بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا اليوم الأحد 27 من شهر شوال سنة 32 و400 وألف الهجرة، نقرأ أو نواصل الحديث والقراءة في كتاب الحج، باب الإحرام وما يتعلق به من هذا الكتاب النافع، بلوغ المرام، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وسبحان الله، ناسب سبحان الله القراءة في كتاب الحج هذه الأيام التي يقترب فيها الناس من أداء هذه الفريضة المباركة. وقفنا عند الحديث التاسع بعد 600 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويمكن أن يعنون لهذا الحديث بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام: إذا أحرم المسلم بحج أو عمرة فإن هناك محظورات يجب عليه اجتنابها. قال عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب. جاء في بعض الروايات أن هذا السؤال كان في المدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة في السنة التي حج فيها، وفي بعض الروايات أن الرسول خطب بذلك على المنبر فعلم الناس. فهذا فيه من الفوائد حرص الإمام على تعليم المسلمين ما ينفعهم في دينهم، فقبل أن يخرجوا علمهم ما يجب وما لا يجب. فسئل عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أن السائل بن عمر أو غيره سئل عما يلبس المحرم من الثياب، وهذا من حرص السائل على العلم، يحرص على أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا التراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوصف. قال الحافظ: متفق عليه، واللفظ لمسلم. متفق عليه معناه أخرجه البخاري. فلو قال إنسان متفق عليه معناه اتفقت عليه الأمة، فهل هذا صحيح؟ بعض الناس قد يفهم أن كلمة متفق عليها يعني اتفقت الأمة عليه، هل هذا يمكن يكون صحيحا؟ كيف يعني؟ يعني هو قلنا متفق عليه معناه البخاري ومسلم، هل يمكن أن نقول اتفقت عليه الأمة؟ نعم، في الجملة ما خرجاه فهو مما اتفق المسلمون على صحته، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة قاتلهم الله. ما عندهم بخاري ولا مسلم، عندهم الكافي للكليني، وفيه نحو 15,000 حديث، يقول بعض محققي الشيعة منها 5,000 ضعيفة و9,000 حسنة، وهكذا يقسمون، هكذا يعترفون يعني. لكن عندنا البخاري ومسلم، اتفقت الأمة ولا يضر خلاف غيرها. الرجل ماذا سأل؟ قال: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، لأن ما يلبسه كثير، إنما هناك أشياء يمنع منها، فأجابه عما لا يلبس. ولهذا الشارح هنا ذكر عن النووي أنه قال: قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، يعني اختصاره، لأن ما يلبس منحصر، وأما لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، كان سقطت كلمة لا عندي. فقال لا يلبس كذا ويلبس ما سواه. أحيانا السائل لما يأتي يسأل لا يحسن السؤال، أحيانا السائل إذا سأل لا يحسن السؤال، فالمسؤول يعلمه، تعلمه كيف يسأل وتعلمه الجملة. وربما يسأل السائل عن مسألة فيحتاج أن يجاب عليها ويجاب على شيء يحتاجه، مثل الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر، عن الماء البحر، أنا أتوضأ منه، دائما يطلع البحر، هو يسأل نتوضأ من ماء البحر، ليش يعني هو يسأل؟ لأن ماء البحر متغير بماذا؟ بالملوح، فسأل نتوضأ من ماء البحر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه. إذن هذا جواب السؤال. وزاده فقال الحل ميتة، هذه الزيادة ما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحتاجها السائل، لأنه كثيرا ما يركب البحر فقد يتعرض لمثل هذا، فأعطاه الإجابة مع الإفادة الزائدة. فهذا أحيانا قد يسأل الإنسان ما يحسن السؤال، وقد يسأل الإنسان أحيانا عن أشياء يعني يحتاج الجواب إليها ويكون المصلحة لا يجاب عليها، فالمسؤول يعلم أنت سألت عن هذا ولكن ينبغي ألا تجاب، فيكون عند المسؤول أو عند المفتي ثقة في الجواب، يكون عنده ثقة في الإجابة عن مثل هذه المسائل، لأن السائل في العادة جاهل أو عنده جهل بالقضية التي يسأل فيها، فقد يسأل عن أشياء يعني لا يحسن، يحسن أن يجاب على غيرها، أو يحسن أن يزاد في الإجابة، أو يقال له لا لا تسأل عن هذا، يعني يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أجابه عما لا يلبس، فقال له لا يلبس، لا يلبس القميص، لا يلبس القميص هذا خبر أريد به الإنشاء، يعني لا يلبس القميص بمعنى ينهى لا يلبس القميص. ما هو القميص؟ اللي نسميه إيش نحن؟ كندورة، يقال له كندورة، يقال له الثوب، هذا يقال له القميص. ولا العمائم هي معروفة، ولا السراويلات، ولا البرانس، البرانس الثياب التي المغربية التي يلبسها المغاربة التي معها غطاء الرأس، ولا الخفاف جمع الخف. واللي قال إلا أحد لا يجد نعلين، ما عنده نعال واحتاج أن يلبس الخف، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس أسفل من الكعبين، يعني يجوز لبس الخف للحاج بهذه بهذا الشرط، وهذا الشرط اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من قال إذا احتاج إلى لبس الخف فإنه يقطعه، ومنهم من قال لا ما يقطع، وأظن الشارع سيشير لهذا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين بدون هذا الشرط. فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث في المدينة، وفي يوم عرفة قال لهم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، عرف بذلك أن هذا كان في أول الأمر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام رخص في عدم قطعه، وهذا اختيار الحنابلة أنه ما يقطع، أنه لا يقطع، وأن هذا منسوخ. قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد. الزعفران معروف يصبغ به الثياب كان قديما، والورد يقول نبت أصفر يصبغ به الثياب أيضا وله رائحة طيبة، والمقصود أن الثياب تجنب الطيب، تجنب الورد والزعفران وكذلك الطيب. هذه أشياء يسميها العلماء محظورات الإحرام، الفقهاء يقولون فيها ينهى المحرم الذكر عن لبس المخيط، عن لبس المخيط. إيش يعني لبس المخيط؟ يعني كل لباس فصل على عضو من أعضاء البدن، الأشياء المفصلة، الثوب مفصل للبدن، السراويل مفصل للأقدام، الجزء الأسفل، العمامة تصنع للرأس، القلنسوة أو الطاقية أو تسموها القحفية توضع على الرأس. فالأشياء التي تفصل لجزء من الأجزاء هذه ينهى عنها المحيط، يقال لها المخيط. هذا التعبير تعبير الفقهاء نهي المحرم الذكر عن لبس المخيط، هذا تعبير الفقهاء، ولهذا أشكل على بعض الناس فيظن أن كل شيء فيه خيط ما تلبس. بعض الناس كان في بعض موسم الحج يسأل يقول أنا النعال فيها خيوط ألبسها ولا ما ألبسها، لا ما له علاقة. أو يقول الإحرام اللي أنا ألبسه مخيط من جهة مثلا، لا ما له علاقة. المخيط الأشياء المفصلة على جزء من أجزاء البدن، ولهذا فيقال لا يلبس المحرم الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فيلبس ثوبين أبيضين، يستحب أن يكون أبيضين ساترين، ثوب يجعله إزار وثوب يجعله ردة، لا يلبس سراويل ولا يلبس التبان اللي هو السروال القصير، ولا يلبس قميصا ولا الفانيلة ولا شيء مما وضع على البدن. وهذا الكلام بالنسبة للرجل، أما المرأة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فلتلبس من الثياب ما شاءت، لأن المطلوب من المرأة هو الستر، المطلوب منها الستر الكامل، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا إلا الوجه والكفين في عدم حضرة الأجانب، رخص لها في ذلك. أما في غيره فإنها تلبس ما شاءت من الثياب ولا تتقيد بلون معين. إن بعض المحرمات يعتقدنا أن الإحرام له لون معين كالأسود أو الأبيض أو الأزرق، لا ما تتقيد بشيء، أهم شيء أنه ما يكون فيه زينة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشارع الشيخ البسام من حكمة التشريع أن يأتي الحاج أشعث أغبر حاسر الرأس، ففي هذه الحال يكون قريب القلب من ربه، لم تطغه المظاهر ولم تغره الزخارف ولم تفتنه الزينة، يعني فعلا يكون أقرب إلى الله لما يكون مجرد والناس سوافية، ما تعرف الله أن هذا مسؤول ولا أن هذا يعني فقير أو شيء من هذا، كل الناس سواء وكلهم على الصعيد الواحد يدعون الله جل وعلا، فهذا فيه تذلل لله سبحانه وتعالى. وهذه الهيئة تبعث صاحبها على الخضوع والخشوع إلى الله تعالى، هو لب العبادة وروحها. إذن على المسلم إذا حج أو اعتمر أن يراقب قلبه، شوف كيف، هل فعلا عاد بالنفع على قلبه وإلا هو افتك كما يقولون من العبادة وتخلص، لا يشوف إيش قلبه استفاد. أن لباسه يذكره بموقف يوم القيامة حين يأتي إلى ربه عاريا حافيا، فإذا ذكر ذلك الموقف العظيم زاده قربا من الله تعالى وابتهالا بين يديه وخوفا منه ورجاء إليه. وأن هذه العبادة وسائر العبادات ترمز إلى الوحدة بين المسلمين والاتحاد بينهم وتشير إلى المساواة، ولذلك توحد زيهم ومسكنهم حتى لا يطغى أحد على أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولا يظهر غني على فقير، ولا قوي على ضعيف، وإنما هم في موقف واحد وفي عبادة لله واحدة ينشدون هدفا واحدا، فهذا اللباس يؤلف بين القلوب ويوحد بين النفوس. وهذه اللبسة الخاصة تشعره في أنه في حالة إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات. أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبقيت مستورة مصانة عن الفتنة لا سيما في هذا الموطن. إذن هذا الحديث يعني فيه بيان المحظورات من اللباس وكذلك من الطيب وغير ذلك على المحرم. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. الآن نحن ذكرنا أن من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام اللباس، وكذلك ماذا؟ الطيب. اللباس بالنسبة لمن؟ للرجل، للذكر. والطيب بالنسبة للرجل والمرأة. هذا واضح؟ هذا الحديث فيه بعض مسائل متعلقة بالطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. كيف يعني لإحرامه قبل أن يحرم؟ يعني لما يلبس الإحرام عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في النسك. الدخول في النسك علامته إيه؟ التلبية، ما يلبي قل لبيك اللهم لبيك. فأنت إذا كنت في الميقات، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، لما تتهيأ وتلبس لباسك قبل أن تدخل في النسك يستحب لك أن تتطيب، وأن يكون الطيب في البدن، ما يكون في الثياب، ما يكون في الإزار، إذا يكون في البدن على يديك وعلى لحيتك وعلى شعرك وعلى صدرك إن شئت وهكذا. فتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. بعد أن يتطيب بعد ذلك يلبي. فإذا قال قائل: إذا تطيب ثم أحرم يبقى عليه أثر الطيب؟ الجواب أن هذا ما يضر، ما يضر أن يبقى أثر الطيب بعد إحرامه. المهم أنه كان قد وضعه قبل الإحرام. وأما إذا وضع من الطيب العادي، إذا غسل يده يذهب عنه، إذا وضع من طيب أبو صقر يظل فترة. فتقول عائشة: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. تقول: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا المقصود به في يوم العيد. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي الأشياء التي فعلها في يوم العيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد جاء من مزدلفة إلى منى فرمى الجمرة، ثم نحر، ثم حلق أو قص، تحلل عليه الصلاة والسلام. بقي عليه الطواف. قبل أن يذهب إلى الطواف اللي هو طواف الإفاضة تطيب عليه الصلاة والسلام ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولهذا قال العلماء هذه الأربع: إذا رمى المسلم جمرة العقبة في يوم العيد فقد تحلل التحلل الأول. إذا رمى الجمرة فقد تحلل التحلل الأول. إيش التحلل الأول؟ يعني يحل له كل شيء كان عليه حراما قبل الإحرام إلا النساء. وبعض الفقهاء يضيف أمر آخر، يقول: إذا رمى الجمرة وحلق أو قص لابد من أمرين. هي أربع أمور: الطواف، رمي الجمرة، الحلق أو التقصير، الذبح، الطواف بالبيت. الذبح ليس له علاقة بالتحلل، فيبقى عندنا كم؟ ثلاثة أشياء. بعض الفقهاء يقول لابد أن يأتي باثنين من ثلاثة، لابد أن يأتي باثنين من ثلاثة. إذا جاء باثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول، جاء بالثالث يتحلل التحلل الكامل. وبعض أهل العلم يرى أنه يكفي شيء واحد وهو رمي الجمرة، إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا أقرب، لأن الحديث الوارد فيه هو الأقوى حديثا. طبعا هذا إذا جاء على الترتيب النبوي، الترتيب النبوي أولا رمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق يقصر ثم يطوف. لكن لو أنه قدم وأخر، إنسان خرج من مزدلفة على مكة وطاف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو أعظم هذه الأربعة. بعض العلماء يرى أنه إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، ولكنه الأولى له أن يحتاط فلا يجامع النساء حتى يعني ينتهي من هذه الأمور الأربعة والثلاثة التي ذكرناها. فالمقصود أنه يجوز أن يقدم ويؤخر لحاجة، يجوز أن يبدأ بطواف الإفاضة أو يبدأ بالحلق والتقصير أو يبدأ بالذبح أو هكذا، لكن السنة إذا أن يرتب، السنة أن يرتب. فتقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت. شوف هذا يا أخوان، المسائل الأيام هذه مع الزحمة ومع كذا قد ينسى الإنسان هذه السنة، هذه تعتبر سنة من السنن التي من حرف عليها أثابه الله سبحانه وتعالى. في يوم العيد يكون الإنسان مستعد، يعني مستعد بالطيب، مستعد بهذا الشيء حتى يعني يتطيب. طيب بعض الناس في بعض الحجاج في يوم العيد حصله يحرف أنه يخرج من المزدلفة ويبدأ بمكة من أجل أن يصلي صلاة العيد في الحرم، فهذا ما 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 هو، هل فعله هذا أفضل، والأفضل أن يذهب إلى مكة إلى منى؟ من بعض الناس يا أخواني يعتقد أن صلاة العيد يعني الحاج يقولون يعني رمية الجمرة تقوم مقام صلاة العيد، لكن شوف الإنسان لما يحكم العقل يقول لك أنا أروح مكة وأصلي معهم العيد وأدرك الفضل، هو يريد الخير ليس كذلك؟ لكن لو عرف السنة، السنة رحمة، السنة رحمة بالعباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى العيد في يوم النحر لأن الحجاج ليس عليهم صلاة، لكن لو أنه انطلق من مكة إلى من منى من مزدلفة إلى مكة وأدركته صلاة عيد فصلى فلا حرج، لكن ما يتقصد أن يفعل هذا بدون حاجة. إذا النهي عن الطيب هو في وقت التلبس بالإحرام. يقول الشارح رحمة الله عليه استحباب مما يؤخذ من الحديث استحباب الطيب قبيل عقد الإحرام ليبقى أثره معه أثناء إحرامه. وفي الزمن القديم كان يحتاج لمثل هذا لأنه يطول عليهم وقت الإحرام، يعني الذي يحرم من مكة من المدينة ثم ينطلق إلى مكة كم يجلسون في الطريق وهم على الوسائل القديمة؟ ربما يعني 10 أيام عادة من مكة من المدينة إلى مكة 10 أيام، يسموها 10 مراحل. عادة الجمال تقطع في اليوم 40 كيلو مشي، هكذا يقولون هذا الخبر، الجمال يقطع 40 كيلو في 24 ساعة مع استراحته ومع كذا، ف400 كيلو يقطعونها في 10 أيام. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام في بعد في 25 أو 26 بالقعدة، ووصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة تقريبا، فهي 10 أيام. فكان يحتاجون الإنسان يتطيب، لكن ما يصل بعضهم إلى مكة إلا وهو أشعث أغبر، عرفت ولا لا؟ أما اليوم فالحمد لله تيسرت الأمور، فيأتي الإنسان من أقصى الأرض إلى مكة في وقت يسير الحمد لله. ومع هذا لا يترك الإنسان السنة، بل يظهر بالمظهر الحسن. لكن إذا طال به الإحرام، إنسان حج مفردا خرج الآن في شوال إلى مكة مفردا، نقول له يبقى في إحرامه إلى الحج، يعني شهر أو أكثر، معناه حتى وإن أصبح أشعث أغبر فإن هذا من الأشياء المحببة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إحرامه ولا يخل به، سواء في ثوبه أو في بدنه، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. يعني لو أنه وضع الطيب على وجهه وعلى شعره ثم لما أحرم أصابته الشمس فعرق وأصاب ملابسه لا حرج. تقول عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك، مكتوب عندي المسلك، عندكم هكذا؟ معدلة عندكم، اللي ما هي معدلة عنده يصحح. كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال ابن القيم ومذهب جمهور العلماء جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة. قالوا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينهى المحرم عن الطيب، فجاء رجل وكذلك ابن عمر، فجاء رجل إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر حفيد ابن عمر، فسأله فقال حدثني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا، فقال له ألم يكن عمر ينهى عنها؟ فقال له أسنة رسول الله أحق أن تتبع أم سنة عمر؟ هذا هو الحق وهذا هو الدين. فعمر ربما ينهى عنها، كان ينهى عنها لأمر، لكن يبقى أن السنة أحق أن تتبع، وهذا هو المسلك الصحيح، أن الإنسان يعني يخبر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في برنامج نور على الدرب سئل مرة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال له السائل ما هو مذهب الشافعية في مسألة كذا وكذا، فقال الشيخ رحمة الله عليه أنا لا أجيب على مذهب الشافعي ولا على مذهب الحنابلة ولا على مذهب المالكية ولا على مذهب الأحناف، وإنما أجيب عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للسائل أن يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه. هذا هو إخواني المسلك الصحيح، لأنه كما ذكرت لكم في أول الدرس أن السائل أحيانا ما يحسن السؤال، ربما السائل لا يحسن أن يسأل، فأنت تعلمه، تعلمه السؤال الصحيح كيف يسأل، لأن المذاهب هذه ما وضعت لإبعاد الناس عن السنة، وإنما وضعت لتقرب الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الواجب عليه أن يسأل عن سنة الرسول، كيف حج الرسول، أما أنه يقول كيف نحج على المذهب فهذا غير موفق. فإجابة الشيخ العثيمين يعني جميل وحسن، بخلاف بعض المفتين اليوم لما يقول له أنت مالكي عليك أن تفعل كذا، أنت شافعي عليك أن تفعل كذا. الله ما تعبدنا بهذا. أليس خير القرون قرن الصحابة؟ كانوا على السنة، ما كان فيهم بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علي، كلهم على السنة، كلهم على السنة، وكلهم يحتجون بسنته عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح وحل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول، وسيأتي بيان التحللين. قال واستحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان هذا مثل ما ذكرت لكم من المواطن التي قد يغفل عنها الحاج، لأنه مع الإرهاق مع التعب، خاصة إذا كان مع نساء قد يغفل عن هذه السنة. فإذا علمت من حولك السنة، إذا غفلت علمه قال انتبه الآن وقت ماذا؟ وقت الطيب. فمثل حتى هذه الأشياء إنسان يحتسب الأجر فيها عند الله سبحانه حتى يعظم أجره عند الله. يؤخذ من تطيبه صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وتطيبه بعد التحلل تحريم الطيب أثناء الإحرام، وعلى هذا إجماع العلماء، فهو من محظورات الإحرام. كذلك من الفوائد ترتيب الإفاضة في فعل المناسك يكون بعد التحلل الأول، والحكمة في تحريم الطيب على المحرم هو البعد عن التنعم وملاذ الحياة الدنيا، وأن يجمع همه لمقاصد الآخرة. وفيه من الفوائد ولاية المرأة شؤون زوجها الخاصة وقيامها عليها، وإن هذا من حسن العشرة. عائشة رضي الله عنها كانت تقوم على هذا بنفسها رضي الله عنها. مشكلة المرأة اليوم أنها اشتغلت فالتهت عن الزوج، كثير من النساء المشغولات لا شك أنها تقصر في حق زوجها، فإن الجمع بين العمل خارج البيت وداخل البيت عمل شاق، ولكن قد يوجد بعض النساء محتاجات، إذا احتاجت فهذا لا حرج، لكن أنها لا تهمل في حق زوجها فحقه واجب. في الحديث أيضا استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات في المساجد لا سيما المجامع الكبيرة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الأشياء التي يعني يكسل فيها الحجاج اليوم أيش يقول؟ بعض الناس يقول لك لا خلني أطوف بالإحرام وأرجع أبدل على طول كامل، يقول خلاص ما دام أنا خلني على الإحرام، حتى تحصل قد تحلل، قد رمى الجمرة وحلق أو قصر وذبح وما بقي عليه إلا الطواف، يذهب بإحرامه. ليش؟ يقول لك بعدين بالمرة أنا أغير يعني، لأني أنا لو لبست الثياب وذهبت أطوف بالبيت وأنا لابس ثيابي تتسف، فخلني بالمرة أنا أبقى على ثيابي. لا، هذا بخلاف السنة. ها؟ أطيب على البدن، على البدن. قبل الطواف خلاص أنت تلبس ملابسك. قبل الطواف الإفاضة إذا رميت الجمرة خلاص تلبس الملابس وتضع على بدنك وعلى ثيابك. المقصود أنه هذا أيضا قد يغفل عنه الناس. أنا أقول هذا الكلام يا إخواني لماذا؟ لأن عامة الناس يحب الأشياء السنة، لكن أنت كإنسان وفقك الله لمعرفة السنة طبقها، أحيها، عرفت ولا لا؟ خلك تلبس ثوبين ثلاثة في يوم العيد ما في شيء، حتى لو اتفق، المهم أنك تذهب كما ذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا حديثا يتعلق بمحظورات الإحرام، فقال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. هذا أيضا من محظورات الإحرام. مر معنا من محظورات الإحرام ماذا؟ لبس المخيط بالنسبة للذكر، وكذلك الطيب لهما معا، والآن يمر معنا النكاح. النكاح أيضا لهما. لا ينكح المحرم يعني ما يعقد عقد نكاح، ولا ينكح يعني أيضا لا يقوم على العقد هو بنفسه، سواء يزوج موليته أو يزوج أحدا، ولا يخطب حتى لا يتحدث في هذا الباب. ذكروا أن عروة ابن الزبير كان يطوف يوما بالكعبة وهو محرم، وابن عمر يطوف، فاقترب من ابن عمر وكان هو يريد أن يخطب حفصة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر، فكلمه قال، فنظر إلي وكأنه قال له سبح وقال له كذا، وقال ومشي. قال فأخذ في نفسي، كأنه ما يدري عن الحكم هذا، قال أخذت في نفسي أنه يعني حمل علي وأنه ما رد علي ولا أعطاني يعني. قال فلما انتهى من عمره ناداني وقال: إن ذاك مقام أو بهذا المعنى لا يصبح فيه هذا الذي ذكرت، ثم زوجه رضي الله عنه. فالمقصود أنه قد يغفل بعض الناس عن هذا، بعض الناس قد يغفل، خاصة الذي يحد ويدعو الله أن يتزوج وأن يزوجه الله، ها؟ فقد يجد فرصة مناسبة فيتكلم. إذا كان محرم لا يجوز أن ينكح ولا أن ينكح ولا يخطب. فإذا حصل فالنكاح باطل، إذا حصل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، يعني لا ينكح بنفسه، ولا ينكح يعني لا ينكحه غيره. إذا جاءت إنسان محرم وأنت غير محرم وطلب منك أن تزوجه يخطب عندك، لا، ما تقول له لا، تكمل إحرامك. ولا يخطب يعني لا يطلب زواج المرأة من نفسها ولا من أهلها، لأن العمل الذي هو فيه أعظم شغلا مما هو مقبل عليه. فيؤخذ من الحديث تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلا أو امرأة محرمين أو أحدهما محرما والآخر حلالا، وتحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرما ولو كان المعقود عليه حلالا لعموم الحديث، وكذلك تحريم خطبة النكاح على المحرم. هذا واضح؟ هذا الحديث هناك حديث آخر يعارضه ذكره الشارح، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. تزوجها وهو محرم. إذا فيه تعارض ولا ما فيه تعارض؟ ها يا حسن، التعارض ما هو؟ حديث عثمان يقول لا ينكح، وابن عباس يقول الرسول تزوج وهو محرم. ابن عباس من علماء الصحابة، وميمونة هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته، أخت أم الفضل، فمعناها أن ابن عباس له اختصاص، أليس كذلك؟ لكن مع هذا العلماء قالوا أخطأ ابن عباس في ذلك، قالوا الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمونة وهو حلال، وذكروا في ذلك حديثا عن ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، لكن حديث إسناده فيه نظر. وكذلك ذكروا حديث أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال أبو رافع وأنا كنت السفير بينهما. فالعلماء رجحوا هذا، قالوا ميمونة ذكرت هذا عن نفسها، والإنسان ما يقوله عن نفسه مقدم على ما يقوله غيره عنه، وأبو رافع كان رجلا كبيرا في ذلك الوقت وكان هو السفير بينهما، ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، فقوله مقدم على ابن عباس، فقد كان ابن عباس صغيرا في ذلك العهد. ميمونة وأم عبد الله بن عباس واسمها أم الفضل بنت الحارث، اسمها لبابة الكبرى، وعندهم أيضا أخت ثالثة اسمها أسماء بنت عميس، هذه أختهم من الأم، وعندهم أخت رابعة زوجة أبي بكر، هي أخت هذه ميمونة ولكن أختها من الأم، وعندهم أخت أيضا رابعة اسمها يعني هي أيضا بنت عميس أخرى زوجة حمزة سلمى بنت عميس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأخوات الأربع إيه؟ مؤمنات، هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الأخوات الأربع مؤمنات، ميمونة و أسماء وسلمى وأيضا هذه أم الفضل، أخوات الأربع أمهات، وكانوا عددهم تسع أخوات، تسع أو سبع أخوات، بعضهم من الأم بعضهم من الأب بعضهم شقيقات، كلهن أسلم. ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر زوجاته، آخر من تزوج ميمونة، تزوجها بمنطقة يقول لها السارس، ما أدري شو اسمها الآن يعني في السعودية، وماتت في ذلك الموضع الذي تزوج فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ميمونة وأم الفضل تزوجها العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمى تزوجها حمزة، وأسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر الصديق، تزوجها جعفر ثم قتل، ثم أبو بكر ثم مات، ثم تزوجها علي وماتت عنده رضي الله عنه. هؤلاء الأربع شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. والحديث في سنن النسائي الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وسيأتي خبر أختها أسماء بنت عميس في حديث جابر في الحج، عندكم مذكرة اللي أنا ذكرتها لكم، ذكرت أنا هذا الحديث فيه، الأخوات الأربع مؤمنات، من هن الأخوات الأربع؟ يا رحت أنت أمامي، هات واحدة منهن حين ذكرنا، ما بنت عميس، سلمى، هؤلاء أخ أختان، أم الفضل بنت الحارث وميمونة بنت الحارث، منطقة يقولها سرس، أظن هي قريبة على خط المدينة بعد ما تخرج من مكة بقليل يعني، بس نسيت هل هي يعني بعد الشميسي أو قبل أو كذا، ما أدري، كنت أعرف هذا بس نسيت. طيب، من الفوائد أيضا ابن عباس كذلك أم خالد بن الوليد، أم خالد بن الوليد هي أخت أم الفضل لبابها الصغرى أظن اسمها وكذا، خالد بن الوليد وابن عباس أبناء خالد، ويزيد بن الأصم كذلك ابن خالته، وعبد الله بن الهاد، هؤلاء كلهم أبناء خالد. هذه من فوائد شوف النساء كيف يربطن يعني، محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن جعفر إيش علاقتهم؟ عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الصديق أخوان من الأم، أخوان من أمهم أسماء بنت عميس، أمهم أسماء بنت عميس. طيب، إذا ذكرنا أن الراجح أن المحرم منهي عن نكاح النساء. طيب، إذا وقع المحرم في هذا الأمر، ولك أن تقول في هذه المصيبة جامع زوجته وهو محرم. إذا كان في العمرة، العلماء يفرقون إذا كان قبل الطواف أو بعد الطواف. إذا كان قبل الطواف وجامع فإن العمرة باطلة، يقول ويمضي فيها، يعني يكملها ثم يعيدها، وشأن العمرة سهل وعليه فدية. ماذا؟ هل ذكروا فدية شاه أو بدنه؟ يذبحها ويقسمها في مكة. وهكذا إذا كان في الحج. أما إذا كان بعد الطواف فيقول العمرة صحيحة وعليه شاه، عليه ذبح الشاه وهو آثم ويكملها. كذلك هناك فرق بين ما إذا جامع في الحج، إذا كان جماعه في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة. إذا كان قبل يوم عرفة فإن حجه باطل، فالصحابة حكموا بحكومة فيها أنه باطل ويمضي في الحج، يعني يكمل الحج، يعني ما نقول له باطل وروح، لا كمل الحج، وبعد أن يكمله عليه فدية ذبح ناقة، وبعد هذا يجب عليه أن يقضيه من عام قابل. فالأمر خطير، الأمر خطير، المسلم أن ينتبه لمثل هذا، خاصة هذه الأيام يمكن تحج سنة والسنتين ما تقدر تحج، يبقى في ذمتك، يبقى في ذمة. لا والله قد تستوي الحين ترى، أحيانا مع الأبراج هذه ومع الراحة الموجودة وكذا، لكن وحتى مع الخيام، حتى في خيام منها قد يحصل. الله المستعان. إذا كان بعد يوم عرفة، يعني في يوم العيد أو غير ذلك، فالحج يكون صحيحا ويكون آثم وعليه شاه. وفي تفصيلات أخرى أيضا يذكرها العلماء في ذلك. المقصود أنه يحاول يجتنب، يتقي الله عز وجل ويجتنب مثل هذه الأشياء، ويجعل هذا لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد يكون به شبق أو به ميل شديد للنساء، فحينئذ عليه أن يستعمل من الأمور ما يعينه على إتمام حج، وهذا أنفع لها الحج السريع، أنفع لها يحج على عرفات على طول، ومن عرفة إلى يوم العيد وانتهى إذا كان يستطيع، وإلا يذهب بدون امرأة. إن شاء الله لعلنا نفصل في هذه المسألة في وقت آخر إن شاء الله. طيب نعم. قبل التحلل الأول يعني هي في خلاف، حقيقة أنا ما أذكر فيه، لكن في خلاف، بعضهم يركز على عرفة، يوم عرفة، إذا تجاوز يوم عرفة فالأمر أهون مما إذا لم يتجاوز، لأنه يعني إذا أحرم وجامع وجاء يوم عرفة، يعني وهو قد جامع في يوم عرفة، يكون أفسد عليه حج. ومن أهل العلم من يذكر هذا، أنا أذكر أنه يذكرون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، يعني هناك أيضا فرق. تذكر أنت الشيء؟
هو عرفة أنه قبل التحلل الأول
إيه مطلقا، سواء في عرفة أو غيره، فعلى هذا يحتاج، يعني قبل أن يرمي الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت، قبل التحلل الأول. وأما بعد التحلل الأول فيصح الحج لكن عليه شاه. الحج
قبل التحلل الأول
ما زال محل، وبعضهم مثل ما ذكرنا يفرق بين يوم عرفة وبعد يوم عرفة. إذن هذا أيضا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. إن شاء الله يأتي معنا في دروس قادمة بقية هذه المحظورات، لكن المقصود أن محظورات الإحرام يقسمها العلماء إلى أقسام. القسم الأول ما يشترك فيه الرجال والنساء، والقسم الثاني ما يختص بالنساء، والقسم الثالث ما يختص بالرجال. فنحن ذكرنا بعض الأشياء مختصة بالرجال، وهو لبس المخيط، ويشترك الرجال والنساء في ماذا؟ في الطيب وفي النكاح، الطيب وفي النكاح. إن شاء الله تعالى يأتي معنا بإذن الله تعالى بعض الأحاديث المتعلقة بالمحظورات في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.